السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بر الوالدين في عالم الطيور مشاهد تفوق الخيال. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي والله ان بر الوالدين من اعظم العبادات اللي بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة اشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الإحسان للوالدين بعبودية العبد لربه سبحانه وتعالى. فبر الوالدين عبادة من أعظم العبادات اللي بنتقرب بها لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وصدقوني أنا في حياتي العملية عمري ما شفت إنسان ناجح في عمله في أي مجال من المجالات، سواء في الدين، سواء في الرياضة، سواء في الكتابة، سواء في أي عمل، إلا إذا كان بارا بوالديه. سبحان الله، أي إنسان ناجح في الغالب لازم يكون بارا بوالديه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: من سره اللي يحب، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. يعني اللي يحب أن ربنا يوسع له رزقه ويطول له في عمره يصل الأرحام ويبر الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فبر الوالدين وصلة الأرحام من أعظم أسباب زيادة الرزق وطول العمر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: حينما سأله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال له: يا رسول الله، ما أحب العمل أو أي العمل أحب إلى الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني إيه؟ الوالد هنا تشمل الأب والأم. أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. يقولون في السيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: أجل. قال: ففيهما فجاهد. روح جاهد في أمك وأبوك، اكرمهم واخدمهم واصرف عليهم وأكلهم وأحسن إليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع كل ما قلت بكل أسف، فاحنا عايشين دلوقتي بدون مبالغة والله العظيم في زمن العقوق. شفنا العقوق في أبشع صوره في هذا الزمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الوقوع في تلك الجريمة النكراء وتلك الكبيرة التي يعني قد تودي بصاحبها إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال: ثلاث أصناف من الناس لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ربنا مش هيقبل منهم لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق لوالديه. تخيلوا حضراتكم اللي بيعق أمه وأبوه أو بيعق واحد منهم، تمام، يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويجاهد ويقرأ قرآن، بل ويحفظ القرآن ويذكر الله عز وجل ويفعل كل الطاعات، ولا يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة. ليه؟ لأن في أم أو في أب أو الاثنين ذاقوا مرارة العقوق من هذا الابن العاق أو من تلك البنت العاقة. خدوا بالكم، العقوق أمر خطير فوق ما تتصوروا. ولذلك أنا عايز أعرض لحضراتكم مشهد عجيب جدا. العصافير سبحان الله، تشوفوا البر في عالم العصافير وعالم الطيور شيء يفوق الخيال. تخيلوا حضراتكم، تعالوا نشوف مع بعض المشهد العجيب ده. عصافير صغيرة، الأم أو الأب كبروا في السن، مش قادرين يطيروا، مش قادرين يروح يجيبوا أكل لنفسهم، فالعصافير الصغيرة بتطير وتروح تجيب الأكل وتضعه في فم الآباء والأمهات. زي ما احنا شايفين المنظر، منظر في غاية الروعة والجمال. دول عصافير مش مكلفين، يعني لا هيخشوا جنة ولا نار، يعني مش مكلفين. ومع ذلك شوفوا كمية البر للوالدين عامل ازاي. ألا يغار العاق حينما يرى عصفورا يطعم أمه أو أباه، وهو في نفس الوقت عياذا بالله يعق أمه وأباه؟ والله العظيم بسمع قصص حبيبي في هذا الزمان، والله يشيب لهولها الولدان. أحد الأفاضل بيحكي لي، بيقول لي إن هو يعني كان عايش مع زوجته ومع 2 من أولاده. هذا رجل كان يعمل في شركة كبيرة، وبعدين من خلال المدخرات بتاعته اشترى شقتين تمليك لأولاده 2، وفرشها لهم وجوزهم، وجاب لكل واحد عربية على الزيرو، وفتح لكل واحد شركة بعد ما خلص تعليمه. المهم تمر الأيام والرجل يطلع على المعاش، فياخد مكافأة نهاية الخدمة 400,000 جنيه، فيروح موزع 400,000 على أولاده 2، إدى كل واحد 200,000 جنيه. ثم بعد ذلك بفترة زوجته ماتت اللي هي أم الأولاد، فعاش الرجل في يعني في بيته أو في شقته لوحده. فجاله أولاده 2 قالوا له أنت تيجي تعيش معانا، أنا أسبوع وأخويا أسبوع. طب ليه يا حبيبي؟ قالوا له عشان احنا محتاجين الشقة اللي انت فيها ديت، عايزين نبيعها وناخد الفلوس بتاعتها. قال لهم طب ما انا جايب لكل واحد فيكم شقة تمليك، وانا عايز اعيش هنا، دي الشقة اللي انا اتجوزت فيها وعشت فيها وقضيت فيها عمري وذكرياتي كلها، انا مش عايز اسيب الشقة. واذا باولاده يربطوه ويجيبوا عقد لبيع الشقة ويبصموه ويمضوه غصب عنه، وياخدوه ويخلوه يعمل خلصتهم الورق في الشهر العقاري تحت التهديد، تمام. ثم بعد ذلك يلقون الأب في الشارع. تخيلوا حضراتكم قصة تاني. الواحد كان قبطان على إحدى السفن الهندية، والسفن الأجنبية ما بتعملش معاش لأصحابها، يعني بتدي مرتبات عالية جدا، لكن مدام بلغ سن 60 خلاص بياخد مكافأة، لكن ما فيش معاش بعد كده. فالرجل كان يعني كارم أولاده غاية الكرم، وبعد ما طلع وخد المكافأة راح موزعها على أولاده، وكان عنده عمارة كبيرة راح كتبها باسم أولاده، فما كان من أولاده عياذا بالله إلا أن أخذوه وألقوه في الشارع. الرجل قابلوه بعض الناس لقوه نايم تحت كبري من الكباري هيموت من البرد. حكايتك يا عم الحاج؟ قال لهم أنا كنت قبطان بحري وحصل لي كذا وكذا وكذا، وولادي رموني في الشارع بقالي 6 شهور بنام تحت الكباري. أنا متخيل قلب مين اللي يحمله إنه يعمل كده في أم ولا أبوه. سبحان الله، كتير جدا من الأمهات هتموت بحسرتها في دار المسنين اللي أنا بسميها دار العقوق. سبحان الله، ولادها مش مستحملينها، ياخدوها يرموها في دار مسنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختم بالقصة العجيبة ديت. رجل كان غني جدا، وبعدين عنده أموال ما شاء الله لا تعد ولا تحصى، وكان عنده 3 أولاد علمهم في مدارس أجنبية وكليات جامعات خاصة وإلى غير ذلك لحد ما تخرجوا، وإدى لكل واحد فيهم شقة على النيل، وإداله عربية هدية، وفتح لهم شركات، تمام. لكن كل ده يعني الشركات ديت كانت باسم الرجل، لكن هو كان إيه مدي كل واحد إدارة الشركة ديت. وبعدين تمر الأيام والراجل ده زوجته ماتت فعايش لوحده، فهو بنفسه بقى حاسس بالوحدة، فبقى يروح لابنه ده يوم وابنه ده يوم وابنه ده يوم، هما متجوزين، فما فيش واحد فيهم زوجته طاقت ان الاب يعيش عندها، فتقول له يانا يا ابوك، فكان الابن عياذا بالله ربنا عافينا كان يطرد ابوه، فالاب قلبه اتملى حسره. فالمهم فعملوا ايه معاه بقى؟ فراحوا له في يوم من الايام، راحوا له في يوم من الايام وعايزين يخلصوا منه باي طريقه عشان ما يجيش يخبط عليهم تاني، فراحوا قاعدين معاه وعملوا نفسهم بيشربوا معاه حاجه وحطوا له فيها منوم وخدوه هيله بيله على دار مسنين، دخلوا بيه ودفعوا مبلغ وقالوا لهم ده والدنا عايزينكم تاخدوا بالكم منه، هندفع لكم اللي انتوا عايزينه تمام. وبعدين قال له طب هو عامل كده؟ قال لا ده هو واخد بس حقنه فعشان تعبان ونايم شويه. تمام. الراجل فاق، وبعدين قبل ما يفوق كان واحد من اولاده وهم ماشيين قال لواحد من الموظفين، قال له ده ابويا خليه عندك وهدفع لكم اللي انتوا عايزينه وده رقم تليفوني، يوم ما ابويا يموت وتبشرني انه مات انا هدفع لك مبلغ كذا وكذا، مبلغ كبير جدا. قال له ليه يعني تتمنى موت ابوك ليه؟ قال له عايز اورث لانه عنده اموال كثيره. فتعجب الموظف. المهم سابوا الاب ومشوا. فلما فاق فالراجل استغرب قال لهم انا فين؟ قالوا في دار مسنين. دار مسنين؟ ومين اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث اولاد بيقولوا انهم اولادك مواصفاتهم كذا وكذا، وادي اسمائهم وادي امضه واحد فيهم لما تعهد بوضعك هنا في الدار. فالرجل بكى بكاء مريرا، وبعد لما فاق راح قال لهم خلوا المدير يجيني. جاله المدير، كان الكلام دوت يوم الاربع، قال له انا رجل ساري جدا وعندي اموال لا تعد ولا تحصى، لو سمحت بكره الصبح تجيب لي المحامي بتاع دار المسنين وانا هجيب المحامي بتاعي وهتنازل لكم عن كل ثروتي. وبالفعل تاني يوم الصبح جابوا واحد موظف من الشهر العقاري وجابوا الاثنين المحامين وخلصوا، والرجل تنازل عن كل ممتلكاته بما فيهم الشركات التلاتة اللي اداهم لأولاده، بس سابهم في الشقق بتاعتهم. المهم والرجل تنازل، كان دخل دار المسنين يوم الأربعاء، تنازل يوم الخميس مات يوم الجمعة. يعني سبحان الله، يعني لو كانوا راعوا اليومين دولت كان رجل مات وهو راضي عنهم وداعي لهم وكانوا هيورثوا، لكن ما استحملوش 48 ساعة فرقت بين ان هم يخشوا نار الدنيا ده غير نار الآخرة، لان رجل مات وهو بيلعنهم عياذا بالله. خير حضراتكم، فالموظف اتصل بابنه فقال له يا فلان والدك مات. قال له الله يبشرك بكل خير، انا زي ما وعدتك هجيب لك المبلغ وجاي لك. فالراجل استغرب، فراح له ابنه مع الاثنين التانيين فرحانين بقى ان الاب مات. فاول ما وصلوا هناك فجي الراجل بيقابل الموظف، الشاب ده قابل الموظف وجاي بيديله فلوس، قال له يعني بص انا مش عايز فلوس، الله يسامحك في حد في الدنيا يفرح بموت ابوه؟ والله انا ما شفت لكم مثيل في الدنيا، انا مش عايز فلوس، دي الفلوس ده حرام. وبعدين حبيت اقول لك على معلومه قبل ما تخش وتستلم والدك. قال له ايه هي؟ قال له والدك تنازل عن كل ثروته لدار المسنين، ودي صوره من ورق التنازل. فاول ما سمع كده قال له ازاي يعمل كده ويحرمنا من ثروتنا وحقنا ومش عارف ايه. المهم فضل يسب في ابوه عياذا بالله، والرجل ميت ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي النهايه الراجل بيقول له مش هتستلم جثه ابوك؟ قال له ادفنوها براحتكم، احنا مش عايزين نشوفه. ومشوا الابناء الثلاثه سبحان الله. وطبعا القصه انتهت عند كده، لكن اتوقع لهم الخزي في الدنيا والعذاب في الاخره، لان الظلم بيبقى صعب وخصوصا ظلم الوالدين. فشوفوا قد ايه بقى بر الوالدين، لا اقول في عالم الانس بل في عالم الوحوش وعالم الطيور تجد بر الوالدين رغم ان هم مش مكلفين، واحنا مكلفين. انتشر العقوق في زماننا. فيا احبابي ويا اخواني ويا ابنائي ويا بناتي، والله العظيم من اعظم العبادات اللي تتقربوا بها الى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين. وانا اقول لكم عن نفسي، والله ما جنيت من خير في ديني او دنياي الا بفضل الله اولا، ثم بفضل بر الوالدين ودعاء ابي وامي رحمة الله عليهما. اللي عنده ام واب عنده باب من اعظم ابواب الجنة. والله لو ام عايشة وابوي عايش اقسم بالله عز وجل اكون خدام تحت رجليهم تحت جزمتهم، كنت ببوس ايديهم ورجليهم، ولو كانوا عايشين لحد دلوقتي ابوس ايديهم ورجليهم وعيش خادم تحت رجليهم. ربنا يبارك فيكم بر اباكم وامهاتكم، وحرام على كل من يعق امه واباه. مش جزاء، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مش جزاءهم انهم يعملوا معكم الخير وفي النهايه لا يلقوا منكم الا الشر. اسال الله عز وجل ان يتوب على كل عاق. طب سؤال اخير، طب يا شيخ محمود لو واحد بيقول انا كنت عاق بام وابويا ومات وانا دلوقتي ندمان اعمل ايه؟ الفرصه راحت؟ اقول لك لا، ما راحتش. كتر من الدعاء وكتر من الاستغفار ليهم والصدقات الجارية، ولو عليهم صيام فريضة فاتهم صوموا، ولو ما حجوش روح حج عن نفسك الأول وبعدين حج عنهم، وابذل لهم كل الخير إن شاء الله، لعل وعسى يكون ذلك سببا لسقوط العقوبة عنك ولإرضاء الوالدين يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.